المرسلين يا من إله الكون قاد وحال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في ذكر الأحداث العظيمة والمواقف النبوية التي يستقي منها المرء المسلم الكثير من الدروس والعبر والفوائد والحكم. فبعد أن حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه دعا قومه واستفرغ وسعه في بذل كل ما يستطيعه من الجهد من أجل هدايتهم، ثم انطلاقه إلى الطائف، ثم بعد ذلك أسري به عليه الصلاة والسلام تكريمة له على ما بذله وتثبيتا لفؤاده ومكافأة له على صبره عليه الصلاة والسلام، ثم كان الحدث الأعظم والحد الفاصل بين عهدين، بين عهد الدعوة السرية والدعوة بالتي هي أحسن وعدم القتال في عهد مكة، والعهد المدني حيث إقامة الدولة وحيث الانطلاق لنشر هذا الدين في الآفاق. جاءت دروس أخرى ينبغي للمسلم أن يستقيها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس دولة الإسلام بإقامة المسجد وإعطائه الدور المطلوب من القيام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبعقد العهود والمواثيق مع من كان بالمدينة من غير المسلمين، كما حصل بينه عليه الصلاة والسلام وبين اليهود حين عاهدهم. فكانت في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني قينقاع، وكان أن سبى وقتل ذرية بني قريظة، وأما بني النضير فأيضا حصل بينه وبينهم الجلاء. وذلك يدلنا على ما كان من معاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير المسلمين حتى يأمن جانبهم ويتفرغ للدعوة ونشر هذا الدين. هناك حدث عظيم كان بداية للإذن للمؤمنين بالدفاع عن أنفسهم وباستخدام القوة أحيانا في مقابل من يريد إيذاءهم، ولذلك نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا الحدث هو غزوة بدر الكبرى، فيها كان النصر للمسلمين، وفيها بداية هذا الإعزاز من الله عز وجل لهذه الأمة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر أن أبا سفيان قدم بقافلة وبعير من الشام إلى مكة وفيها شيء من التجارة وفيها من الأموال الشيء الكثير، أراد النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض هذه القافلة، لأن المهاجرين حين هاجروا وتركوا مكة تركوا أموالهم عنوة وأخذها الكفار، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يأخذوا مثل هذه الأموال نكاية بأولئك القوم الذين حاربوهم واضطروهم للخروج من مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا أن يركب وأن يخرج معه، والمقصود بالظهر هنا ما يركب من بعير أو خيل ونحو ذلك. فلم يكن يومئذ مع المسلمين من الخيل أو ممن كان فارسا إلا اثنان: الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، هما كانا يركبان فرسين، وأما البقية فكانوا على 70 من الإبل كانوا يتعاقبون عليها، حتى إنه كان يركب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، بمعنى أنه يركب أحدهم ثم بعد ذلك يعقبه الثاني ويعقبه الثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاقب ويعتقب هو وعلي رضي الله عنه ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي على بعير واحد، حتى إنهما كان يريدان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على هذا البعير طيلة الطريق، إلا أنه كان يأبى وكان يقول إنه لابد أن يفعل هذا الأمر، وقال لستما بأولى بالأجر مني عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تواضعه وعلى حرصه على استجلاب محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فانطلقوا يريدون اعتراض عير قريش، وهذا يفسر لنا لماذا لم يلحق جميع الصحابة بهذه الغزوة، لأن بعض الصحابة تخلف لأنه لم يكن ظهره حاضرا، أي لم يكن عنده بعير حاضر أو شيء يركبه، ولم يكونوا يظنون أنه ستحصل مثل هذه الغزوة أو هذه المعركة، لأنهم كانوا يظنون أنه مجرد اعتراض قافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر من لم يكن ظهره حاضرا، أي من لم يكن معه شيء يركبه، وكانوا 310 رجلا. فلما انطلقوا وكانوا في الطريق عرف أبو سفيان بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأخذ طريق الساحل وأفلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وأرسله صريخا في قريش حتى ينذرهم ما حصل من خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض هذه القافلة وليستنجد بقريش. فكان من شأن قريش أن خرجت، وخاصة كبراؤها، إلا أبا لهب، فإنه أخرج رجلا كان له عليه دين مكانه. وأيضا في الطريق بعد أن أفلت أبو سفيان من المكان الذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدركه فيه، أرسل إليهم أنه قد تجاوز هذا الخطر، لكن أبا جهل أبى أن يرجع، قال بل نريد أن ننزل بدرا وأن نقيم فيها وأن نطعم من حضرنا من العرب حتى تسمع بنا العرب وتعرف أننا لا نخاف محمدا وأصحابه. فكان من بعض أولئك القوم قبل ذلك بنو عدي لم تخرج مع قريش، وكذلك بعض بني زهرة لما سمعوا هذا الأمر كما حصل من الأخنس بن شريق، قال ما دام أنه لم يدرك محمد وأصحابه هذه القافلة فلنرجع. فأبى أبو جهل وأراد أن يظهر مثل هذه القوة، لكن الأخنس بن شريق قال لصاحبه أو لقومه فلنرجع. فكانت هذه مسألة في تعظيمه عند قومه، لأنه لم يبقى وحفظ نفسه وقومه من هذه الغزوة التي كانت دائرة رحاها على قريش. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد استشارة أصحابه في لقاء هؤلاء الأعداء، في لقاء قريش. فلما كانوا ببدر ونزلوا عندها عند هذه العيون أي من المياه، لقي الصحابة أو أمسكوا بغلام لبني الحجاج فأخذوا يسألونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأخذوا يسألونه عن قريش وعن خبر أبي سفيان، فيقول لهم ما لي بأبي سفيان علم، فيضربونه ويقول لهم ولكن أبو جهل وفلان وفلان شيبة وعتبة فيضربونه. فإذا أخبرهم أنه يعلم عن أبي سفيان تركوه، فإذا تركوه قال ما لي بأبي سفيان علم، أخذوا يضربونه، فإذا أخبرهم قالوا نعم تركوه، وهكذا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأصحابه إذا صدقكم ضربتموه وإذا كذبكم تركتموه. فهنا يتبين لنا أنه على الإنسان أن يحسن التصرف في مثل هذه المواقف، وأن يكون دقيقا في أخذه ملاحظاته من هؤلاء القوم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يستطلع آراء أصحابه في مواجهة قريش في مثل هذا الموعد أو في مثل هذا اللقاء الذي سيتم بلا ميعاد. فنظر إلى أصحابه فأقبل عليه أبو بكر يشير فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه عمر رضي الله عنه يشير فأعرض عنه، فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد قومه قال كأنك يا رسول الله تريدنا، أي تريد الأنصار، لأن أبا بكر وعمر من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال والله يا رسول الله لو أردتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، أي هذه الخيل وهذه الإبل والركاب، لو أردتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أردتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، أي نحن معك في السراء والضراء ونحن معك وقد تعاهدنا على هذا الأمر. لأنه قد يفهم من البيعة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أنهم ينصرونه ويؤونه ويمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم إذا هو قدم عليهم في المدينة، لكن هل ينصرونه إذا خرج منها أو أراد لقاء الأعداء وقتالهم؟ فهذا لم يكن منصوصا عليه في مثل هذه البيعة. إذن هنا قال سعد رضي الله عنه والله يا رسول الله لو أردتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أردتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فهنا استبشر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرأي في لقاء قريش وقتالهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مواضع مصرع هؤلاء الكفار، يقول الراوي فما ماط أحد منهم مكانه، أي كل من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل في هذه الغزوة وأشار إلى مكانه كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إعجاز من المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه الغزوة حصلت أحداث أيضا تدلنا على صدق الصحابة رضي الله عنهم مع ربهم وعلى حرصهم على البذل في هذه المواقف وخاصة من الفتيان والشباب. فجاء فتيان إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فأسر الذي عن يمينه في أذنه قال يا عم أين أبو جهل؟ فقال ما لك به؟ قال لقد سمعته أو سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أريد قتله. قال فجاءني الآخر عن يساري وهو يخبرني سرا من صاحبه يقول يا عم أين أبو جهل؟ فأخبرتهما أنه ذاك. قال فانقضى عليه كالصقرين حتى أجهز عليه، فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان قد برد فاحتزه وقتله. فقال أبو جهل لو كان غير أكار، أي لو كان غير فلاح قتلني لكان نعم. لماذا؟ لأنه رأى أنه منقص أن يقتله أحد من الأنصار، وهما ابن عفراء الفتيان السابقان اللذان انقضى عليه وقتله، لأن الأنصار كانوا يعرفون بأنهم أهل زرع ونخيل من الفلاحين، فكانت قريش أو أبو جهل يستنكف أن يكون مقتله على يد فلاح، كان يريد أن يكون إن كان مقتولا ولا بد فعلى يد من يعرف بشجاعة أو قوة. الشاهد من هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدفاع عن هذا الدين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع ما عرف عنه من سماحته ولينه وحرصه على إيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرف أيضا بالشجاعة والقوة، كما أخبر عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حمي الوطيس لذنا به واقتربنا به واحتمينا به عليه الصلاة والسلام، قال الراوي وكان هو أقربنا إلى العدو، وكان أقرب الناس إليهم يقاتلهم وينافح عن أصحابه. هذا يدلنا على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعركة يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذا الحد الفاصل بين الدعوة التي كانت في ترك القتال وعدم مواجهة الظالمين، حصل في مثل هذه الغزوة النصر المبين للمؤمنين. فالصحابة رضي الله عنهم باتوا ليلتهم تلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يصلي إلى شجرة يدعو ربه عز وجل، يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم، يسأل ربه أن ينجزه وعده وأن ينصر دينه. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يقول كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك، إنه سينجزك ما وعدك. إذن هذا يدلنا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بذل الأسباب والنزول عند بدر، أي عند المياه، ليحول بين قريش وبين هذه المياه. إذن اتخذ الأسباب من الإعداد ومن الخطة ومن الحرص على البذل والجهد والاجتهاد والدعاء، كل هذه الأسباب مطلوبة. وأيضا دلنا أو هناك من الدروس وجود القوة أو الإيمان الذي جعل من هؤلاء الصحابة وخاصة الشباب القوة التي تحرص على الدفاع عن هذا الدين. أيضا ينبغي أن نعلم أنه ليس كل شيء في هذه المسائل يكون الاعتماد على الأسباب، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل عددا وأقل عدة، ولكن الله كتب لهم النصر. إذن لا يكون الاعتماد بالكلية على هذه الأسباب، نعم بذل الأسباب مطلوب، لكن لا يكون الاعتماد عليه بالكلية. فمع وجود هذه الأسباب لا بد أن يكون اليقين بالله وأيضا التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فمع قلة عددهم وعدتهم كان النصر حليفهم عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. أيضا قتل في هذه المعركة صناديد قريش، منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء قتلوا مع ما كانوا فيه من الكفر والشدة وأيضا المنعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أذل قريشا بمقتل هؤلاء الثلاثة. فهلك أبو جهل على يد غلامين، وهلك أمية بن خلف على يد بلال رضي الله عنه ومن معه، فإنه لما لقيه قال لا نجوت إن نجا، فقتله. وكانت قصة مقتله عجيبة، فإنه أراد بلال رضي الله عنه قتله، مع أن عبد الرحمن بن عوف قد جلله بنفسه، إلا أن بلالا ومن معهم الأنصار أخذوا يضربونه حتى من تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما كان له بينه من عهد وميثاق، حتى إن عبد الرحمن بن عوف قد أصيب في رجله بأحد هذه الأسياف، وعقبة بن أبي معيط وقع في الأسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لأنه يوصف بأنه مجرم حرب وكان إيذاؤه قويا. وهذا يدلنا على أحوال ينبغي معرفتها مع الأسرى، ليس هذا مقام التفصيل فيها. إذن غزوة بدر كانت فيصلا في مرحلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل لإتيان على ذكر بقية ما في هذه الغزوة من الدروس وما أعقبها من عزة ونصر وتمكين للمسلمين، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين يا خير.